الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: قال: ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها، يعني مما تستعمل في حفر الأرض ونحوه، والمراد أي أداة. قال: فهم محاربون أيضا. وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحدد، يعني سكين أو سيف أو ما كان بمعناه من أشياء القاتلة الجارحة. والصواب كما سيأتي أنه بكل معنى من معاني المقاتلة. قال: وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل، وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن. فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، يعني ممن له حكم الحرابة وممن له حكم قطع الطريق. ولأن قطع الطريق والحرابة تقع، فقطع الطريق حصلت إذا علم الناس أن هناك من يأخذ أموالهم بالقوة ولو بغير السكين، فإنهم لن يذهبوا إلى هذه الطريق وستنقطع الطريق، فحصل ما يحصل من المحاربين الذين يقطعون الطريق بالمحدد. وكذلك لأن الحرابة ليس المقصود منها هو التهديد بالمحدد، بل كل ما يكون به أخذ أموال الناس بالقوة وبالقتال، حتى ولو كان القتال بالأيدي. قد يوجد اليوم في بعض الجهات من العصابات وغيرهم من يعتدون على الناس في طرقاتهم بغير السلاح، فكل ما كان فيه معنى أخذ المال بالقوة والقتال فهو يدخل في هذا الحكم على الصحيح. قال رحمه الله: كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، يعني ولو كان حتى بالحجارة ما دام يقاتل مع الكفار فهو حربي. قال: ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصي فهو مجاهد في سبيل الله. فالمجاهد لا ينحصر بالسيف، المجاهد هو من خرج مع المجاهدين يقاتل الكفار بأي وسيلة كانت، حتى لو كانت وسيلته هي أن يكون عينا للجيش. وكما تقدم كذلك يلحق هذا الحكم في حق أهل الحرابة. وقد روي أن عمر رضي الله عنه قتل من كان بمعنى ذلك كما مر معنا قريبا، لأنه يحميهم بتجسسه وييسر لهم الاعتداء، وهو من يسمى بالربيئة، ربيئة المحاربين، أي من يكون ناظرا لهم إما أن يحميهم ممن يأتيهم أو يوصلهم إلى من يريدون الاعتداء عليه. قال رحمه الله: وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، والخان مثل الدكان أو المحل للإيجار، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم، يجعله مثلا في طريق عابري السبيل، فيظن الناس أنه مكان للسكن، يعني مثل ما نقول الفنادق في الطرقات ومحل الاستراحات، فإذا خلى له الجو قتل هذا الغريب ودفنه وأخذ ماله. قال فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم، يعني وإلا فالأصل هو يؤجر للناس، فإذا كانوا جماعة لم يقتلهم، وإذا كان واحد وانفرد به قتله. قال وأخذ أموالهم أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، يعني بهذه الحيلة. قال وهذا القتل يسمى غيلة، لأنه قتل بمكر وبكذلك سر، لم يستطع هذا الإنسان أن يدافع عن نفسه، سواء قتله بمحدد أو قتله بغير محدد، يعني قد يكون يقتله بالسم أو يقتله بعصا أو حجر أو غير ذلك، فكله من قتل الغيلة. وقد تقدم معنا أن قتل الغيلة الصحيح أنه لا يعفى عنه ولو عفى عنه أولياء المقتول، لأنه بقي عليه الحد وحق الله في هذا الباب. قال ويسميهم بعض العامة المعرجين، يعني هذا اصطلاح كان عندهم في ذاك الزمان لمن يقتل بهذا الوصف. قال فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود، يعني إن كان لأخذ المال هل هم كالمحاربين بمعنى يكون فيهم حكم المحاربة أو الحرابة، فإن سرق فقط يقطع وإن قتل يقتل إلى آخر ما ذكر، وبحسب ما تقتضيه المصلحة في تأديبه والزجر له ولغيره. قال أو يجري عليه حكم القود، والمراد بالقود القصاص الذي تحققت فيه شروط القصاص، لأنه قد يجب القصاص ولكن لم تتوفر جميع شروط القصاص فلا قود، فهو مأخوذ من قيادة القاتل من أولياء المقتول للقتل، فإذا توفرت شروط القتل والقصاص فإنه يسمى قود. فمثلا ليس في الصبي قود، لماذا؟ إذا لم يبلغ سن 15 ليس فيه قود، لأنه لم يبلغ وليس بمكلف، وليس في المجنون قود، وهكذا ليس في الأب مع ابنه قود ونحو ذلك، وهذه تفاصيل تعرف في كتب الفقه. قال فيه قولان للفقهاء، أحدهما أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة يعني بالقوة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به، وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح هذا الأول، وكثيرا ما إذا ذكر الشيخ الأقوال ولم يذكر ترجيحا فهو يميل إلى أول ما يذكر. قال والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المقتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. فالصحيح كما بان وظهر من ترجيحه أنهم يلحقون بأهل الحرابة وقطاع الطريق، أي من يقتل غيلة بهذا الوصف لأجل المال. وأما إذا كان ليس لأجل المال فهو من مثلا لأجل خصومة أو نحوها، ولكن قتل بهذه الصفة بشيء من السر والخفاء والمكر، فهذا كذلك الصحيح أنه بقي فيه حكم آخر، وهو ما يكون للسلطان من حق الله في هذا القاتل على وجه الإفساد. فلو عفى أولياء المقتول الصحيح أنه لا يعفى عنه. قال رحمه الله تعالى: واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان، كقتلة عثمان رضي الله عنه وقتلة علي رضي الله عنه، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره يعني من الفقهاء، لأن في قتله فسادا عظيما. والصحيح كما رجح شيخنا رحمه الله كما ترون أنه يكون حكمهم حكم أهل الحرابة، وكما ترون قدم الشيخ رحمه الله هذا القول، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا، فهذا هو قوله. وكثيرا إذا قدم القول الأول ولم يذكر ترجيحا فهو يميل إلى القول الأول. وعلق شيخنا فقال: هذا صحيح، ينبغي أن يكون كقطاع الطريق أو أشد، لأن الذي يقتل ولي الأمر لا يرجع فيه إلى أوليائه يعني أن إلى الورثة، بل يجب قتل هؤلاء لأن فسادهم عام، وهو كما قال رحمه الله: ففساد هؤلاء وإفسادهم أعظم من إفساد قطاع الطريق، إذ بقتل ولي الأمر ليس يضيع أمن طريق، بل يضيع أمن طرق وأمن بلاد بأسرها وأكملها. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، يعني من الفصول المتعلقة بهذا الباب، وهو ما يتعلق بالحدود. قال: واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق فامتنعوا عليه. قال: وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، يعني يقدر على الجميع. قال: ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. يعني إذا تمنع قطاع الطريق وأهل الحرابة ولم يستطيع السلطان أن يصل إليهم، وجب على المسلمين أن يعينوا السلطان على ذلك. وقد قال الله عز وجل فيما هو دون ذلك: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا في طائفتين اقتتلتا، أمر الله عز وجل أن تقاتل الفئة الباغية مع السلطان، السلطان والمسلمون يقاتلون معه الفئة الباغية. لماذا؟ حتى لا ينتشر البغي والفساد في الأرض. فإذا كان هذا في اقتتال طائفتين فكيف بقطع الطرق وإضاعة الأمن؟ فهو أعظم وأشد، ولهذا يجب على المسلمين أن يعينوا السلطان في ذلك ويقاتلوا هؤلاء المفسدين. ولهذا كانت الآية عامة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يعني ليس فقط من السلطان بل من السلطان هذا الأصل. فإذا استعان السلطان بغيره وجب إعانته في ذلك. وقوله: ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم إلى آخره، معناه أن أمرهم إذا أدى إلى القتال فقوتلوا وهم لم يستحقوا القتل في الأصل، فيقاتلون لأجل تمنعهم، لأجل أن تقام حدود الله. وقد مر معنا أن من امتنع عن شيء معلوم من الدين بالضرورة فإنه يقاتل في الفرائض والواجبات، فكيف بالإفساد فهو من باب أولى، فكيف بالإفساد فهو من باب أولى. فهنا يقاتلون ليس لأنهم يستحقون القتل، فهم لم يقتلوا، ربما يكونوا فقط سرقوا، لكن يقاتلون لأجل أن يقام الحد عليهم وحتى ينقطع شرهم ويكونون عبرة لغيرهم، فلا ينتشر الفساد في الأرض ولا يضيع الأمن. قال رحمه الله: ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره، يعني إذا قد وقع القتال فلا يتحرز، لأنهم حريصون على الدفع عن أنفسهم بالقتل، فكذلك لا يجوز أن يعرض جنود السلطان ومن معهم من المسلمين للقتل، هذا إذا كان لا يندفع شرهم إلا بالقتل فإنهم يقتلون. وأما إن أمكن أن يقبض عليهم بغير قتل كالوسائل الحديثة اليوم، ممكن أن يكون مثلا هناك وسائل حديثة يمكن استعمالها في القبض على أمثال هؤلاء بدون القتل، خصوصا وأن قتالهم سيكون عن بعد بالرمي أو بغيره، فإن أمكن ذلك فهذا هو الواجب، أن يدفع الشر بالأخف ثم الأشد، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنهم يقتلون سواء كان في الرأس أو في غيره. قال: ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، يعني ولو لم يكن منهم، لأنه صار مع هؤلاء الذين امتنعوا عن إقامة حد من الحدود الشرعية وأفسدوا في الأرض، فهو يلحقه حكمهم. وقد تقدم معنا أن من أعانهم وكان ردئا لهم فإنه يلحق بهم ولو لم يشارك في عين ما فعلوا من إجرام، من قتل مثلا أو قطع أو نحو ذلك. قال: فهذا قتال وذاك إقامة حد، وقتال هؤلاء آكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. لماذا؟ لما تقدم أن أولئك امتنعوا عن الواجبات وهؤلاء تجاسروا على المحرمات، فهم أشد، تجاسرهم على المحرمات أشد من امتناع أولئك عن الواجبات، فتحقق بهذا أن قتال أمثال هؤلاء أولى وأوكد. قال: فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. ومعناه أن من كان قصده إقامة دين وملك قد أمر بقتاله ما دام أنه دين فساد وملك فساد، مثل من يناوئ السلطان فإنه يقتل كائنا من كان حتى يبقى أمر الناس على اجتماع. قال: وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن وادي ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبونهم للدخول بطاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون طريق الحاج أو غيره من الطرقات، وهذا كان في زمن المؤلف رحمه الله، ويوجد أمثالهم ومن هو قريب منهم في زماننا هذا من بعض أهل البدو من القبائل التي بقيت فيها بقايا الجاهلية. قال: أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال، سموا كذلك لأنهم يأوون ويحتمون بها. قال: أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق، ومعنى أحلاف يعني أكثر من جهة، كأن يكون طوائف من الشام والعراق أو قبائل، مجموعة قبائل يتحالفون لقطع الطريق، إما أن يكون لهم مطالب أو أنهم يطلبون شيئا، أو حتى يكون قصدهم الإفساد والسرقة والقتل والفحش، فكل هؤلاء حكمهم واحد كما تقدم. قال: يسمون ذلك النهيضة، وهذا اصطلاح كان بزمن المؤلف رحمه الله. قال: فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، لأن بعض هؤلاء قد يكون من الكفار، فإذا لم يكونوا كفارا فيقاتلون قتال أهل البغي. فقتال أهل البغي يكون قتال لدفع شرهم ولإخضاعهم لشريعة الله وحكم الله، ولذلك فيدفع شرهم بالأخف ثم الأشد، فإذا قبض عليهم لا يجهز على جريحهم ولا تسبى ضراريهم ولا تنتهب أموالهم، وإنما يعاملون معاملة أهل البغي، فإذا أخذوا عوقبوا بقدر بغيهم وما عليهم من أمور يستحقونها بموجب ما اقتضته الأدلة الشرعية. قال رحمه الله: لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، ومعناه إذا كانوا كفارا فيقاتلون قتال الكفار فتستحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. قال: ولا تؤخذ أموالهم إذا لم يكونوا كفارا إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، يعني فيؤخذ من أموالهم بقدر ما أخذوا. قال: فإن عليهم ضمانها فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم يعلم عين الآخذ، لأنهم قد ينكرون فيضيع الحق، لكن كما تقدم لأنهم طائفة واحدة فيؤخذ الحق من الجميع، إلا أن يعترفوا أن الآخذ فلان فيؤخذ من حق فلان خاصة. قال: وكذلك لو علم عينه، يعني عين الآخذ، يؤخذ من عين الآخذ. قال: فإن الردء والمباشر سواء كما قلناه، يعني فيما تقدم، والمراد بالردء المعاون والحامي ونحو ذلك مما تقوى به شوكة المباشر لهذا الشر والفساد. قال: لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه كما تقدم. إذا علم عين المعتدي فالأصل أن يؤخذ من عين المعتدي. قال: ويرد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال، يعني ليس للسلطان وإنما لأرباب الأموال، فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح المسلمين كما تقدم معنا. كل مال مجهول الصاحب فإنه يرد إلى بيت المال. قال: من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك، يعني أولى الناس به هؤلاء الذين قاتلوا هؤلاء المعتدين المفسدين، وما زاد عن ذلك فإنه يوضع في بيت المال. قال: بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد، يعني ليس القصد هو التشفي ولا كذلك الانتقام، ولهذا فإذا قبض عليهم لا يقتلون ما داموا لا يستحقون القتل، فإن استحقوا القتل فيقتلون بموجب ما دلت عليه الأدلة الشرعية، لا يكون فيه مثلة ولا يكون كذلك على وجه لم يأذن بمثله الشرع. قال: فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت، بل يعالج ويطبب حتى إذا شفي فإنه يقام عليه ما يقتضيه عليه الحق، إن كان سرق قطع وإن كان قتل قتل إلى آخره. قال: إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، يعني فعند ذلك يجوز أن يقتل لأنه حكمه القتل. قال: وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو تخاف عاقبته، ولا بد من هذين القيدين، يعني من هرب منهم ولم يتعلق به حد فيترك، فقد كفى الله المؤمنين شره، وأما من تعلق به حد فلا بد أن يدرك حتى يقام عليه الحد أو تخاف عاقبته، مثل أن ينتقم وأن يزيد شره وأن يستعين بأناس آخرين فتقوى شوكته، فمثل هذا لا يترك. قال: ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره، يعني إن كان عليه حد، وإن لم يكن عليه حد فلا يقام عليه إلا بقدر ما اقتضاه إفساده، فقد يكون تعزيرا وقد يكون حدا إن ارتكب حدا أو نحو ذلك. قال: ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك، وهذا هو الصحيح أنه لا يخمس مال أمثال هؤلاء. وتأتي مسألة إن شاء الله في قضية استحلال بعض المحرمات وما جاءت به بعض الروايات في حديث البراء، يأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. قال رحمه الله: فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارج عن شريعة الإسلام وعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم، ومعناه لو تمنعوا بطائفة كافرة فصاروا يعينون الكفار على المسلمين في قتالهم، وهنا يقاتلون قتال الكفار لأنهم صاروا في صف الكفار، ومعناه يبتدأ معهم بالأشد لأنهم كمحاربة الكفار فيقتلون وتسلب أموالهم، وكذلك يلحقهم ما يلحق الكفار. قال: وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضربية، عندكم ضريبة أو ضربية؟ ها؟ ضريبة، نعم هذا الصواب. قال: ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، فهذا نجاش مكاس عليه عقوبة المكاسين، والمكاس هو آكل المال الباطل من أهل الضرائب وغيرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من تابت من الزنا لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لكفته. وهذا يدل أن ذنب صاحب المكس أعظم من الزنا، أعظم من الزنا، وهؤلاء منهم. فقوله على الرؤوس والدواب والأحمال يعني بعددهم، الرؤوس بعددهم، الكبير كذا والصغير كذا والدواب كذا، كل بهيمة عليها ضريبة أو خفارة، والأحمال كذلك، حمولة كبيرة وصغيرة ومتوسطة، فهؤلاء يأخذون هذه الأموال بالباطل، ولكنهم لا يأخذون أموال الناس التي في أيديهم. قال: وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به، مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. والحديث كما أشار أصله في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. وهو يدل على أن هذا من الذنوب العظام أعظم من الزنا. وأما مسألة الخلاف في قتله فالصحيح أنه إذا لم يندفع شره وضرره إلا بقتله فيقتل، لكن الأصل أنه لا يقتل. فهؤلاء من المفسدين ومن آكلي أموال الناس بالباطل، فلا يكون حكمهم حكم قطاع الطريق. وقد أشار شيخنا رحمه الله في التعليق إلى معنى ذلك. قال رحمه الله: ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. قال في نسخة للمظلومين، فعلى نسخة المظلومين أكثر النسخ إيش عندكم؟ مظلومين أو مطلوبين؟ مظلومين. نعم، هل في نسخة مظلومين كذلك؟ ها؟ من الفتاوى مظلومين. نعم، والنسخة الأخرى أحد عنده نسخة؟ هذه النسخة لمن؟ ها عندك؟ ما مظلومين كذلك؟ طيب، يعني أكثر النسخ مظلومين. ويجوز للمظلومين الذين هكذا تراد أموالهم، تراد، طيب، تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. يعني إن كان المظلومين أي من يحتاج إلى الاستعانة بهم في قتال المحاربين لرد مظالمهم، فيجوز لهم قتال المحاربين لأنهم يدفعون عن أنفسهم. إذا كان المظلوم يقتل وينهب وهو ساكت فهذا غير صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه ماله فهو شهيد. والمعنى يجوز المظلوم أن يرد عن ماله ولو بالقتال ليرد المحارب. وأما على نسخة ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين، يعني إذا كان هناك شيء من المطاردة بين أهل الحرابة وبينهم فيطاردونهم، فيجوز أن يدفع هذا المطلوب طالبه من أهل الحرابة للقتل. وقوله ذلك لماذا قال يجوز؟ لأن الأصل أن أمثال هؤلاء يدفع شرهم الأخف بالأخف ثم الأشد، لكن لما كان الغالب على أهل الحرابة هو الإفساد فإنه يخاف إن أخطأ في دفعهم وقد حاول دفعهم أن يشددوا في ماذا؟ في التنكيل به، فهنا يجوز له أن يقتلهم. والظاهر والله أعلم أن في هذا تفصيل، إن علم من أهل الحرابة أن عندهم سلاح قاتل فهنا يجوز له أن يدفع شرهم بالقتل، وإن علم أنهم ليس معهم سلاح قاتل وعلم أنه وإن تمكن منه فلن يقتل فلا يدفع شرهم بالقتل بل يدفعه بغير القتل. وهذا على ما تقدم من أن أهل الحرابة لا يكون عليهم إلا بقدر ما كان من إيذائهم ومن مضرتهم، وهذا يقتضي كذلك معناه في هذا المقام. وأما إذا لم يتبين فكما ذكر رحمه الله يجوز أن يدفع شرهم ولو بالقتل. قال رحمه الله: ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. والحديث بهذا اللفظ في السنن، وأصله في الصحيح، أصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء معناه عن عدد من الصحابة وهو صحيح. والشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مقاتلة من أراد أن يقاتل لأجل نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه. وأما قوله ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير، يعني إذا قاتلهم ولم يبتدئ بالمساومة بالمال ليس عليه إثم، حتى لا يظن ظان أنه يجب عليه أن يتدرج في دفع شرهم بمفاوضتهم بأخذ القليل، فإن أبوا فأكثر قليلا. بل الصحيح أنه إذا خشي على نفسه يدفع شرهم بالقتل مباشرة، وهؤلاء يستحقون ذلك لعموم الآية والأدلة في هذا الباب. قال وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية، فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. وقوله جاز معناه لا يجب، ولذلك فلو دفعهم بالقتال دون مال معناه أنه ماذا؟ مصيب ليس بمخطئ، مصيب وليس بمخطئ. وإن أعطاهم شيء من المال جاز فكان محسن، ومع ذلك فهو مخاطر بنفسه، أليس كذلك؟ الجواب بلى. هذا الذي يحسن في محل ليس هو محل إحسان. من يحسن الظن بمجرم؟ لا يحسن الظن بمجرم، خصوصا إذا علم أن معهم من السلاح القاتل ما يمكن أن يبطشوا به. فأمثال هؤلاء إذا تمكنوا منك وهم عندهم هذه القوة لم يقبلوا منك لا بقليل ولا بكثير، بل ربما تعدوا المال إلى ما هو أعظم منه، خصوصا إذا كان عندك عرض أو غير ذلك. قال رحمه الله وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز كما سبق، ولا يجب، يجوز ولا يجب عليه. قال وأما إذا كان مطلوبه الحرمة، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال. فإذا في العرض لا يجوز أن يقول أدفع الشر الأخف بالأشد، لأن العرض في الإسلام مثل الدم، فينبغي أن يدفع، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. قال بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأنه بذل المال، لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز، وهذا في دين الإسلام. أما عند أهل الكتاب وأهل الكفر ربما يبذلون الفجور بغير مقابل، فإذا وقع لهم شيء من هذه الشدة ظنوا أنه من الفقه ومن الحكمة أن يدفع بغير ماذا؟ بغير مضرة أكبر كما يظنون. وفي الحقيقة أن هؤلاء لو مكنوا من هذا لحصل به فساد عظيم، فإن الغالب على أمثال هؤلاء المفسدين إذا علموا أنهم لا يقاومون ازداد شرهم، وإذا علموا أنهم يقاومون فإن الشر يندفع ولو بقتل نفس أو نفسين أو ثلاثة فيقل، ويخافون ويعلمون أن ذلك سيؤدي إلى نهايتهم ولو بعد الزمن، لأن كثرة القتل لا يطيقونه. وبهذا يكون بذل هؤلاء في مقابل حفظ أعراض المسلمين. لو لم يكن حفظ عرضه، لأنه قد يقول قائل هو ضعيف أمام الجماعة، سيقاتل ربما يقتل وتنتهك حرمته، فاجتمع له شران، شر القتل وشر انتهاك الحرمة. فالجواب هذا أولى وأحفظ، لأنه أولا ليس بلازم أن يقتل، فقد يعينه الله فيقتلهم أو يقتل منهم فيخيفهم، أو يرونه مصرا معاندا فيخافون ويهربون، وهذا هو الغالب أن المعتدي عنده من الخوف والجبن ما لا يكون عند المظلوم. ومع ذلك لو قدر أن ذلك وقع فهو أدى ما أمر به شرعا، ثم كان كذلك سببا في حماية غيره، فكأنه كان كالسد الذي يسد الشر عن المسلمين بتمنعه وتصلبه في موقفه. قال رحمه الله: ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال، فإنه يجوز التمكين منه لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أي أن العلماء اختلفوا في هذا، وعلق شيخنا فقال: فصار في هذه المسألة ثلاثة أقسام. الأول أن يريد المال، فهذا يجوز أن تدع قتاله وتعطيه المال، لأن الإنسان يجوز أن يبذل المال مجانا، فإذا بذله دفاعا عن نفسه فهو أجوز، يعني جائز من باب أولى. قال الثاني: أن يريد انتهاك الحرمة كالزنا واللواط، فهنا لا يجوز بذله، أي لا يجوز المرأة أن تمكن من نفسها، ولا للغلام أن يمكن من نفسه، بل يجب الدفاع، يعني ولو أدى إلى القتل. والأول يجوز وليس معناه أنه يجب، فلذلك لو امتنع وقاتل لم يكن مخطئا، ولم يقل في مثل هذا الإنسان أنه متهور، أو أنه كذلك ما أحسن التصرف، بل فعل ما هو جائز كذلك. قال الثالث: أن يريد النفس، يعني يريد أن يقتل الإنسان ولا يريد ماله ولا أهله، وإنما يريد قتله. والغالب إذا كان عنده مال أو أهل فهم سيكونون تبع، لكن هذا إذا لم يكن معه إلا نفسه أو كان معه المال. قال: فهذا يقول المؤلف رحمه الله يجوز له الدفع عن نفسه، وهل يجب أو لا؟ قال: الصحيح أنه يجب أن يدافع عن نفسه، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إلا في الفتنة، فيجوز أن لا يدافع، بل قد يكون عدم المدافع أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة وكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، وهذا معناه صحيح. وذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك ما يدل على هذا المعنى، والشاهد أنه يستفصل، فإن كان في هذه القضية وهذا المقام فالصواب والأحوط ألا يمكنهم من قتله، لأن في ذلك إعانة لهم على الإفساد، فكونه يمكنهم ليس هذا بصواب، لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل والفطرة ولا الحس. لماذا؟ لأنه لو دافع قد يعان فيندفع شرهم، وأما إذا مكن نفسه من أن يقتل من قبلهم فهنا ليس له خيار ولا احتمال نجاة، ولذلك كونه يحاول هذا فيه أولا دفع ومدافعة أهل الباطل والفساد، وهذا من الواجب، وفيه المحافظة على نفسه، وهذا من الواجب، فإن الله أمر المسلم أن يحافظ على نفسه، فنفسك ليست لك تفعل بها ما تشاء، بل تفعل فيها ما يشاء الله لا ما تشاء أنت. ولهذا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكذلك ثالثا لأنك بفعلك هذا تفعل ما هو مظنة النجاة، وأما إذا استسلمت فأنت لم تفعل ما فيه مظنة النجاة. فلهذه الأمور الثلاثة وغيرها الصحيح لا يجوز أن يسلم نفسه لأن يقتل إلا في الفتنة كما قال الشيخ، وكما مر معنا قريبا في كتاب الإمارة، وكلام أهل العلم في هذا كثير والأدلة فيه كثيرة، وقد أشار شيخنا رحمه الله إلى معنى ذلك. قال رحمه الله: وهذا إذا كان للناس سلطان، فأما إذا كان والعياذ بالله فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها، على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره؟ والصواب في هذا الموضع أنه يعتزل الفتنة، فإن ابتلي ووقعت الفتنة وهو بين الناس فلا يحمل السلاح، لا يحمل السلاح، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وغيره من الصحابة يمشي من دون سلاح، وهذا بإذن الله مظنة السلامة له، لأن أهل العدوان إذا رأوا الإنسان يمشي من دون سلاح أمنوه وأمنوه، وأما إذا رأوه يحمل السلاح لم يأمنوه ولم يؤمنوه، وعند ذلك ربما يقتل، وربما هو كذلك يخاف لمعة السيف أو القتل فيقاتل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من خاف من لمعة السيف أن يغطي عن نفسه حتى لا يندفع للقتال، ولا يدفعه ذلك أن يشترك في القتال. وكذلك أمر إن أبى إلا أن يتخذ سيفا أن يتخذ سيفا من خشب، أن يتخذ سيفا من خشب في الفتنة، كل هذا مبالغة في اجتناب الفتنة. ففي الفتنة لا يجوز للمسلم أن يقربها بل يعتزلها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتن، فيذهب إلى رؤوس الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، ويذهب إلى الأعراب والبدو يفر بدينه من الفتن كما صحت به الأحاديث. فإذا وقعت الفتنة وهو وسطها فلا يتخذ سلاحا أبدا بل يمشي أعزل، وإن استطاع أن يلزم داره وبيته لزم ذلك. فإن أبوا إلا أن يقتلوه أو يقتل فليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل. فإذا المسألة فيها تدرج، يدفع الفتنة بهذه المراحل وغيرها. قال رحمه الله: فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم، يعني بما يستحقون، على الخلاف الذي تقدم في الفصل الذي قبل هذا. قال: وكذلك السارق، فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره. وقد تقدم معنا في أوائل هذا الكتاب أو هذا الباب جواز التأديب بالضرب أو الحبس لأجل رد الحق. قال: أو الإخبار بمكانه كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه، فإن الله قد أباح، عندي طمس، قد أباح ماذا؟ أباح للرجل. طيب، قال: فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه، فهؤلاء أولى وأحرى، يعني إذا كان مع ما بين الزوجين من المودة والمحبة وحسن الألفة والعشرة ومع ذلك إذا نشزت جاز له أن يضربها ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يجرح لحما، إذا ظن أن هذا الضرب يردها إلى الحق جاز له ذلك. وكونه يجوز ليس معناه أنه مستحب أو واجب، بل الأكمل لمن حسن تصرفه وكملت أخلاقه وحكمته أنه يستطيع أن يستغني عنه. ولهذا ما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على امرأة ولا جارية ولا غلام ولا غيره حتى الدابة، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. ولكن ليس كل الناس يستطيع هذا، فالمهم هو يجوز فليس بواجب ولا مستحب، ويجوز لأجل الوصول إلى الحق. ووجه الاستدلال أنه إذا جاز هذا مع هذا الوصف بين الزوجين لأجل الرد إلى الحق فمن باب أولى وأحرى أن يكون مع المجرم، أي أن يؤدب ويعاقب حتى يرد الحق. ولكن ذكر الفقهاء شروطا وقيودا لمثل هذا الضرب، وهذا بمقتضى ما دلت عليه الأدلة كما هو مفصل في كتب الفقه. قال: وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك، بخلاف إقامة الحد عليهم. يعني لو قال صاحب المال: أنا تنازلت عن المال، خلاص لا تضربوه ولا تحبسوه، فإنه يترك، ولكن ليس معناه أن يعفى عنه، لأنه بقي عليه شيء وهو حق الله في إفساده في الأرض، فيبقى عليه الحد. إن سرق قطعت يده ورجله من خلاف، وإن قتل قتل، إلى آخر ما ذكر كما تقدم. قال: فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم، فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه، لا يجوز للإمام أن يلزم رب المال أن يترك شيء، لا للمجرم ولا حتى لبيت المال. فما يفعله بعض الجنود من أخذ بعض الحق عن المظلوم أجرة لعملهم فهذا من الظلم والعدوان، بل عملهم يأخذوه من بيت المال وليس يأخذونه من المظلوم، بل المظلوم ترد مظلمته كاملة، وقد تقدم معنا ذلك في أبواب سابقة. وهنا علق شيخنا رحمه الله فقال: وإذا كان ليس له أن يلزمه فهل له أن يعرض عليه ذلك ويرغبه ويشجعه على ترك شيء من حقه؟ قال: الجواب في ذلك تفصيل، فإذا كان فيه مصلحة فله أن يرغبهم ويقول: هذا شيء أخذ واتركه واعف عنهم، أو يقول: نحن نعدك إذا أتتنا إبل الصدقة أن نعطيك، أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان الأولى أخذ الحق منهم فلا يعرض عليه هذا، وهذا قد يصح إذا لم يؤخذ الحق منهم أو لم يستطيعوا أخذ الحق منهم حتى لا يطول الأمر ويتعلق. وأما إذا أمكن أخذ الحق أو كان ترك أخذ الحق يعينهم على زيادة الشر والفساد فلا شك أنه لا يترك هؤلاء ولا يطلب منه ذلك. قال: وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة، وقيل لا يجتمع الغرم والقطع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك رحمه الله، والصواب الأول وعلى قاعدة شيخ الإسلام وهذا كثير أنه إذا قدم القول فهو يرجحه، هذا هو الغالب وليس دائما. فإذا الصواب في هذا أنهم يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين، وهذا قول الشافعي وأحمد، وأنها تبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة، ولا مانع أن يجتمع لهم قطع وغرم في نفس الوقت. لماذا؟ لأنه العدل وهم معتدون، القطع لأجل الحد والمال بقي عندهم فهو غرم، لأنهم ولو ردوا المال فإنهم سيقطعون كما تقدم. لماذا يقطعون؟ لأجل الحد الذي هو حق لله سبحانه وتعالى. فإذا لا مانع أن يجتمع غرم وقطع. فإذا هذا هو القول الصواب. قال رحمه الله: ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل هذا أعظم من الرشوة كما تقدم معنا في الفصول السابقة، فهو محرم حرمة عظيمة. لا لنفسه أي السلطان، ولا للجند، حتى لو قال هذا أتعاب الجند، أو حتى لو قال هذا أجرة المواصلات، فلا يجوز، لأن هذا كله يبذل من بيت المال. طيب لو قال قائل: فإن لم يكن عند السلطان استطاعة فكيف يصنع؟ من أين ينفق على مثل هذا العمل؟ الجواب: ينفق مما يجمع من المسلمين كما تقدم، ليس يجمع من المظلوم، ولكن يجمع من المسلمين. وفي هذا مصالح: أولا عملا بالنصوص، لأن النصوص أمرت بإعانة السلطان في إقامة الحق، وثانيا لأن في ذلك تخفيف لمؤنة وكلفة هؤلاء الجند في محاربتهم لأهل الفساد، والغالب أن المظلوم ضعيف لا يستطيع وحده أن يتحمل هذا، فلو حمل المظلوم لثقل عليه، وربما أدى ذلك إلى تنازله، وعند ذلك تعجز الدولة ويعجز المظلوم، فماذا يحصل؟ يضيع الحق بعجز الدولة وعجز المظلوم. لكن إذا قيل يجب على جميع المسلمين في المنطقة التي وقعت فيها تلك الجريمة، فهنا تخف الكلفة ويحصل التعاون، ولأن في هذا كذلك عدل. لماذا؟ لأن محاربة هؤلاء المجرمين فيه مصلحة للجميع ليس للمظلوم فقط، إذ الجريمة ستنقطع من ماذا؟ من البلدة كلها، فلهذا كان التعاون في محاربتها يجب على جميع المسلمين، وهذا هو الصواب. فما يفعله بعض الناس اليوم، وربما بعض ولاة الأمور يظنون أن هذا من العدل، فيقولون: ماذا تريدون نصنع؟ احنا ما عندنا شيء مبذول لمحاربة هؤلاء المجرمين، عندنا سيارة ما بها بنزين، وعندنا جنود ما عندهم رواتب، تريدون تحركونهم؟ تعالوا ادفعوا. فيقال: لا، هذا لا يجوز. لكن ينبغي إذا وقعت جريمة أن يجمع عرفاء الناس، مثلا أهل الحارات، مشايخ الحارات يقولون، يجمعون الناس: اليوم وقعت جريمة في المكان الفلاني، ولا بد من محاربة ومطاردة هؤلاء المجرمين وعدم تركهم. وفي هذا من التعاون والتكاتف ومحاربة الفساد ما يجعل أهل البلدة كالقلب الواحد والجسد الواحد، فيقوم مشايخ الحارات بجمع ما يتيسر جمعه وربما يزيد أكثر من حاجة هؤلاء، وهذا أنفع، هذا أنفع. بينما لو قيل للمظلوم تحمل هذا ما استطاع، وقيل للدولة تحملي هذا ما استطاعت، فعند ذلك يسقط ويضيع الحق ويزداد أهل الإجرام بإجرامهم وإفسادهم. ولهذا قدم شيخ الإسلام بما تقدم، وهنا أتبع بهذا: لا يجوز أن يطلب من المظلوم شيء، لا للسلطان ولا للجند وغيرهم، حتى ولو كان السلطان يتعب أو ولي هؤلاء الجند والقائم عليهم والقائد يتعب، فيقال تعبك لا يؤخذ من المظلومين، يؤخذ من بيت المال. فإن قال ليس في بيت المال شيء يعينني على ذلك، فيقال يجمع لك من المسلمين، يجمع لك من المسلمين. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم. نعم نعم، يدافع، يقول هذا في حقي يعني الحرابة ومحاربة أهل الإفساد، فإذا كان في الفتنة وأراد بعض أهل الفتنة أن يعتدوا على عرضك، فهل يجوز أن تسكت أم أن تدافع؟ الجواب أن تدافع، أن تدافع ولو قتلت، لأن في هذا دفع لشرهم، والناس يعظمون العرض أعظم من النفس في الإسلام وفي الجاهلية، يعني العرب خصوصا يعظمون العرض أعظم من النفس في الإسلام وفي الجاهلية، فإذا كان كذلك فإنه يرتدع، وهذا قليل وقوعه، هذا قليل وقوعه. قد وقعت حروب كثيرة في الجاهلية وفي الإسلام وفي أزمنة قريبة، ومع ذلك في الغالب الأعم ما مست عرض أبدا، ما مست عرض. فنحن مثلا في بلادنا هذه اليمنية كم ابتلينا بفتن مرت علينا، حروب أهلية شرسة تسفك الدماء بالمئات بل بالألوف، ويحصل اعتداء إلى البيوت، ومع ذلك ما مسوا عرض واحدة مع كثرة من قتل في هذه الحروب، وما حصل مس عرض واحد أبدا، لأن الناس يعظمون هذا الباب حتى ولو كانوا من عامة الناس. فلذلك لو ابتلي الناس بشيء من ذلك فلا ينبغي السكوت، بل يدافع ولو بالقتل. نعم، والله أعلم. تنبيه بالنسبة للفظة مكس أو مكس بعد المراجعة، فهو كما ذكر في التعليق مكس من باب ضرب يضرب ضربا، مكس يمكس مكسا، وجمعه مكوس. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحج وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم. وأظن مر هذا الكلام عليه، نعم هذا مر الكلام عليه. قال: بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار، وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، يعني إن وجد، فإن لم يوجد فيتعاون المسلمون كما تقدم. قال: فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات، فإن هذا من سبيل الله، لأن سبيل الله المراد به أن تكون كلمة الله العليا، وهذا كما تقدم لا ينحصر بقتال الكفار، بل كذلك بمتابعة ومدافعة شر الفجار. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة ومحاربة المجرمين هذا من سبيل الله، لأن به تكون كلمة الله العليا. قال: فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جازا، يعني أن يأخذ منهم شيء لأجل رد حقهم لا يجوز، أما أن يأخذ منهم شيء باعتبار آخر يجوز هذا يجوز، ومن الاعتبار الآخر أن يأخذ منهم زكاة أموالهم، كأن يقول لهم مثلا الآن ليس عندنا شيء فأعينون من الزكاة، أعينون من الزكاة، فهذا جائز لأن الزكاة هم سيدفعونها للسلطان بكل حال، وهذا الباب يجوز أن يصرف عليه وينفق عليه من الزكاة. قال: ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز، فهذا المال المبذول ليس من باب المصالحة كما تقدم، المصالحة لا تجوز، مصالحة المجرمين لا تجوز، ولكن هذا من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى، فإذا علم أنه لا يستطيع أن يقاتلهم أو أن يأتي بهم إلا أن يعطي بعضهم أو من هو ينتسب إليهم شيء من المال أو نحوه فيفعل ذلك، يدرأ المفسدة الكبرى بالصغرى. وكل ما كان بمعناه لأجل هذا المقصد جائز، وأما لأجل مصالحة المجرمين فهذا غير جائز، لأن فيه قوة شوكة المجرمين كما تقدم في أوائل هذا الفصل. قال رحمه الله: وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة أحمد وغيره، وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة، يعني أن عمومات النصوص من الكتاب والسنة وأصول الشريعة أي درء المفاسد درء الكبرى بالصغرى ونحوه يدل على هذا الأمر. قال: ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل، يعني إذا علم أن بعض الجند الذين سيرسلهم ربما يضعف عن مقاومة هؤلاء المجرمين فلا يرسل أمثال هؤلاء، كأن يكون مثلا بينهم قرابة أو كذلك بينهم شيء من الأحلاف قبيلة هذا الجند أو هؤلاء الجند مع أولئك أو غير ذلك من المعاني الأخرى، أو أن يكون ضعيف أمام المال قد يرشى فينقلب بدلا من أن يدفع المجرمين يعين المجرمين ويكذب، فكل من كان هذا حاله لا يرسل، أو كذلك من قد يتسلط لقلة دينه وأمانته على المسروقين المظلومين فيأخذ منهم أموال مكوس وخفارة، يعني أموال تؤخذ لأجل الحراسة كما يزعمون، ورد الحق، وهذا كله حرام لا يجوز. وأما إذا تعذر فكما ذكر رحمه الله يرسل الأمثل فالأمثل، يعني من هو أحسن حالا من غيره. فإن كان هناك مفسدة ما قد يحصل من أخذ الأموال ومن ترك مطاردة المجرمين، فماذا يصنع؟ هنا ينظر أي المفسدتين أعظم. لا شك أن كسر شوكة المجرمين أولى، وهي مفسدة تعتبر كبيرة لابد أن تتتبع مع ما قد يأخذه خفية من بعض الناس، هذه مفسدة أصغر، لأنه إذا عجز أن يوجد الأمثل فماذا يصنع؟ ما عنده أحد إلا من أمثال هؤلاء. فهنا يشدد ويحاول أن يضيق على هؤلاء، ولو وقع شيء خفية لم يدري به فهو غير مؤاخذ، وهو مع توقعه ووجود غلبة الظن أن مثل هؤلاء لا يتورعون عن مثل ذلك، فهنا من باب ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. فالصغرى أخذ الأموال المظنون فيها أنهم يأخذون، أي من المظلومين، والكبرى بقاء المجرمين، فهذه مفسدة كبرى. قال رحمه الله: فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم، وهذا كان يقع في زمن المؤلف رحمه الله، وكذلك قد يقع مثله ونظائر له في هذا الزمان. قال: أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية، يعني نواب السلطان الذين يعينون المجرمين، ورؤساء القرى كمن يقال فيه في زماننا مشايخ الحارات أو القبائل، أو حتى رئيس المجلس المحلي. فإذا وجد في أمثال هؤلاء من يعين المجرمين في الباطن ويقاسمهم، فهؤلاء كما ذكر أعظم من مقدم الحرامية. ومقدم الحرامية المسمى بالربيئة كما تقدم يلحقه حكم هؤلاء الحرامية والقطاع الطريق، فكذلك أمثال هؤلاء يشدد عليهم ويعاملون بحسب ما كان من صنيعهم. قال رحمه الله: لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا، والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم، يعني حكمه كحكمهم. فإن اكتشف السلطان أن بعض نوابه له علاقة بهذه العصبة المجرمة، فعليه أن يدخله في حكمهم، فإن كان حكمهم يقتضي القتل قتله، أو يقتضي القطع قطعه، أو يقتضي النفي أو الحبس أو غير ذلك ألحق به الحكم. قال: فإن قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر أهل العلم، وتقدم الكلام على هذا في أوائل هذا الفصل، وعمومات الشرع تدل عليه. قال: وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب، وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب. وهذا الأخير الظاهر هو الصواب كما تقدم. فالعدل أن تقام عليه كل جرائمه. قال: وقيل يخير بين هذين، أي الإمام، إما أن يكتفي بالأعلى، فمثلا هنا القتل والصلب أعلى شيء يكتفي به، وإما أن يجمع لهم ما يستحقون من عقوبات إن أمكن الجمع. فهنا يمكن الجمع بالقطع والقتل والصلب، على أن القطع كما ذكر العلماء قطع أيدي قطاع الطريق لا يكون فيها حسم، كما جاء معناه في حديث العرنيين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسم أيدي العرنيين حين قطعهم، لأن مآلهم ومنتهى أمرهم إلى ماذا؟ إلى القتل، فإذن لا حاجة لحسم أيديهم، إلا إذا كانت هناك حقوق أخرى مثل يقطع ثم يجلد، فهنا يحتاج أن يحسمها، أو يؤخر القطع بعد الجلد حتى تجتمع له العقوبات، وهذا على قول من يقول أن العقوبات تجمع إن أمكن. فهنا ثلاثة أقوال: القول الأول يكتفى بالأعلى، والقول الثاني تجمع له العقوبات، والقول الثالث يخير الإمام بين هذه. قال: وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود. ومعناه لو كان لم يشاركهم من أول الأمر ولكنه شاركهم في آخر الأمر، أي هذا نائب السلطان أو مدير القرية، فإنه على الصحيح يلحقه كذلك حكمهم. وهذا المعنى كما ذكر مروي عن الأئمة، وهو المفهوم مما يروى عن عمر رضي الله عنه، تدل عليه عمومات الشريعة، وفيه كذلك ردع بأمثال هؤلاء، وهؤلاء يلحقهم التشديد أشد مما يلحق غيرهم، لأنهم محل أمن، الناس تظن بهم الخير وترجو منهم الأمان، فإن كان محل الأمان هو موضع الخيانة وكذلك موضع الإجرام، فهنا يحتاج التشديد بهذه العقوبة حتى يكون ردعا لغيرهم. قال رحمه الله: ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان، فهو شريكه في الجرم. ومعنى بلا عدوان يعني إلا أن يكون طالب هذا الحق معتدي، كأن يطلبه من ليس له حق أن يطلبه. فمثلا الحدود للسلطان، فإذا طلبه من هو ليس من السلطان يجوز أن يمنعه، أن يمنع مانع أي أحد من ذلك، فأن يقول مثلا: هو عندي لكن لا أسلمه إلا للسلطان، يجوز. قال: فهو شريكه بالجرم، يعني إذا كان على الوصف المذكور. وقد لعنه الله ورسوله. قال: روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. والمحدث هو أمثال هؤلاء المذكورين، المحارب والسارق والقاتل ممن وجب عليه حق أو حد لله أو لآدمي، فلا يجوز أن يؤوى. وهكذا كذلك المحدث بالبدعة، فإن أهل العلم الحقوه فيه. قال: فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء الواجب. فإذا علم السلطان أنه دخل بيت فلان أو في القرية الفلانية فإنه يأتي بهم أو يأتي به ويسأله ويشدد عليهم، فإن أجابوا وإلا حبسوا وضربوا حتى يرد ويخرج من اختبأ عندهم من هؤلاء المفسدين المجرمين. قال: فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. يعني على ما تقدم أن العقوبة من عقوبة الممتنع من أداء الواجب دلت عليها الشريعة، ومرت معنا أدلة وأحاديث وآثار في هذا. قال: ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه. يعني من علم لا يجب أن ينتظر، بل لا يجوز له أن ينتظر حتى يسأل، فإن الإخبار بأماكن المجرمين والمفسدين من التعاون على البر والتقوى، وكتمه من التعاون على الإثم والعدوان، وهو مثل كتمان الشهادة. وقد قال الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فكيف بالمجرم الذي يفسد في الأرض فهو أعظم إثما وجرما. قال: فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به، مثل أن يكون سلطان ظالم يطلب أموال الناس بظلم، فالإعلام بمثل هذا من التعاون على الإثم والعدوان وليس من التعاون على البر والتقوى. ولكن بينهما فرق، كونك تعلم مكان المجرمين فالإعلام بهذا من التعاون على البر والتقوى، وكتمانه من التعاون على الإثم والعدوان. قال: فإنه لا يحل الإعلام به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب، وهذا كما ذكر إذا كان بباطل. قال: ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: قلت يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. والشاهد أنك إذا أبلغت عن المجرمين نصرتهم، إذ قللت الظلم عنهم في الدنيا وفي الآخرة. قال: وروى مسلم نحوه عن جابر وفي الصحيحين عن الوراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم، وفي رواية المقسم، وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياتر وعن لبس الحرير والقسي والديباج والاستبرق. فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به. والشاهد من هذا الحديث قوله: ونصر المظلوم. فمن نصر المظلوم الإعلام بمكان المجرمين والمفسدين. قال: لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة فعوقب كما تقدم، يعني على القاعدة في كل من امتنع عن أداء واجب أو حق جازت عقوبته وتأديبه حتى يرد الحق. قال: ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به، يعني إذا تيقن أو غلب على الظن. وأما أن يعذب الجميع فهذا ظلم، مثلا زعم إنسان أن الرجل دخل في هذه القرية فيأخذ كل رجال القرية يعذبهم، لا، هذا حرام وظلم. ولكن يمكنه أن يسأل ويسأل ويسأل حتى يغلب على الظن أو يقرب من اليقين أن فلان من الناس يعلم، فيشدد على هذا الذي اجتمعت حوله هذه الدلائل. قال: وهذا مضطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا مطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة على جناية غيره. لماذا؟ لأن هذا حق، وأما إذا لم يعلم فهذا ظلم. قال: حتى يدخل بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، وهو حديث صحيح كما أشار بالتعليق، وقد ذكره العلامة الألباني في الصحيحة. قال: وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره، هو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا عنده مال، أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد أذنب، لا بترك واجب ولا بفعل محرم، فهذا الذي لا يحل. ومعناه: إذا لم يعلم لا يجوز أن يعاقب ولا يحبس ولا يضرب، ولكن إذا علم وامتنع. قال: فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة أو حمية لذلك الظالم. المحاباة تقرب كأن يرجو منه شيء، والحمية لأنه من قبيلته مثلا أو من قرابته. قال: أو حمية لذلك الظالم، كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض، ولو كانت الحمية لكونه صديق أو نحو ذلك. قال: وإما معاداة أو بغضا للمظلوم كذلك، قد تكون هناك أمور جاهلية، كأن يكون الظالم مثلا في طبقة هذا الذي يحقق معه، ويكون المظلوم في طبقة أخرى في المجتمع، كأن يكون هذا ممن يعد عندهم من الأشراف وهذا من العمال مثلا أو نحو ذلك، فهذا كذلك لا يجوز، بل يجب أن يعاقب إذا كتم. قال: وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كان عدوا فإنه لا يجوز أن يضاع حقه، حتى لو كان عدو، بل لو كان كافر محترم المال كالذمي والمستأمن والمعاهد لم يجوز نصرة المسلم الظالم المعتدي على مال الكافر بحجة أن هذا مسلم وهذا كافر، بل يجب إعانة المظلوم ولو كان كافرا، يعني ممن هو محترم المال. فكيف إذا كان مسلم ولو كان بينه وبينه قتل أو خصومة أو غير ذلك؟ لا يجوز إعانة الظالم على المظلوم. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق.